والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في هذه المسألة لازمنا نتكلم عن هذه المسألة. مية وخمسين دخلنا في انتهينا من هذه المسألة. قال: لا يجوز لمن كان حائط داره إلى الدريمة. حائط داره إلى الدريمة يعني ليس له باب على الدريمة، حائط داره لا يجوز له فتح باب إليها للاستطراق إلا بإذن أهلها. أما بناء على القول بالملك كما يراه السيد الماتن لعله واضح عدم الجواز، لأننا قلنا بأن هذا الذي له حائط على الدريمة هذا حكم الأجنبي، ليس له أي حق في هذه الدريمة، وإنما الحق منحصر بماذا؟ بمن يملك بابا من بيته مطل على هذه الدريمة. أما الذي له فقط حائط على الدريمة هذا لا يملك هذا الحق، وبناء على الملك هذا حينئذ الطريق يكون مملوك لأرباب الدور التي لها أبواب مفتوحة على الطريق، وفي هذه الحالة لا يجوز لذاك أن ماذا؟ أن يفتح بابا كما ذكر لغرض الاستطراق. لغرض الاستطراق ما يكون له من فرض أنه يريد أن يفتح بابا للاستطراق، هذا لا يجوز له إلا بعد أخذ الإذن من ماذا؟ من أرباب الدور المطلة على هذه الدريبة. وأما بناء على القول الآخر اللي هو المختار، وهو أنه ماكو ملك لأصحاب هذه الدور، هم لا يملكون هذا الطريق، وإنما هم لهم الأولوية في ماذا؟ في الاستطراق في هذا الطريق، وهذه الأولوية تكون مشتركة فيما بينهم، هم يشتركون في هذه الأولوية. الظاهر أن الحكم كذلك، بمعنى أنه أيضا نقول أو نستشكل على الأقل في أنه لا يجوز لمن يملك حائطا على الدريمة أن يفتح بابا في هذه الدريمة بلا إذن من ماذا؟ من أرباب الدور المطلة على الدريمة، وذلك باعتبار ما أشرنا إليه سابقا من أن هذه الدريبة مختصة بهؤلاء، وفتح الباب لغيرهم لغرض الاستطراق هذا ينافي ماذا؟ ينافي هذا الاختصاص. فتح الباب لغرض الاستطراق كما هو المفروض في محل الكلام هذا يكون منافيا لاختصاص الدريبة بهؤلاء، وقد فرغنا عن أن الدريبة مختصة بهؤلاء، بمعنى أن لهم حق الأولوية في هذه الدريبة، حق أولوية الاستطراق في هذه الشنو؟ في هذه الدريبة. هذا الاختصاص ينافيه أن يأتي شخص أجنبي ويفتح بابا ماذا؟ من بيته على هذه الدريبة. هذا هو الوجه لإثبات عدم الجواز، أو لنقل الاستشكال في ثبوت الجواز في فتح الباب لصاحب الدار التي يملك حائطا مطلة، يملك حائطا مطلا على ماذا؟ على هذه الدريمة. عرفا هذا فتح الباب لغرض الاستطراق، هذا شيء مهم جدا، فتح الباب لغرض الاستطراق عرفا يكون نافيا لاختصاص هذه الدريمة وهذا الطريق لخصوص هؤلاء الجماعة، يكون منافيا لهم باعتبار ولو باعتبار أنه يوجب زيادة عدد المستطرقين. وما يترتب على ذلك من أمور أخرى. ولو بهذا الاعتبار النتيجة يكون منافيا لحق شنا الاختصاص، فإجبارهم على قبوله من دون أخذ إذن منهم هذا ينافي حق الاختصاص الثابت لهم بهذه الطريق وهذه الدريبة. ولذا يعني على الأقل لابد من الاحتياط في ماذا؟ في جواز فتح باب مطلة على الدريبة لغرض الاستدراك، هذا مهم، لغرض الاستدراك، هذا عرفا يعتبر منافي لحق هؤلاء ولاختصاص الطريق بهم. نعم لا إشكال في أن هذا يكون جائزا مع الاستئذان من أرباب الدريبة، هذا واضح جدا، إذا استأذن منه وأجازوا له أذنوا له في أن يفتح بابا لا إشكال في أنه يجوز له فتح ذلك الباب. ثم يقول في المسألة نعم له، فبعد أن منع من فتح الباب لصاحب الجدار المطل على الدريبة قال نعم له فتح الثقبة وشباك إلى ماذا؟ إلى الدريبة، يفتح كوة ثقب مطل على الدريبة، يفتح شباك مطل على ماذا؟ على الدريبة، يقول هذا لا مانع منه، لا 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 مانع منه، لا لا نلتزم بهذا الجواز. السر في ذلك هو أن هذا لا هو تصرف في الطريق، تصرف في جداره بأنه شنو فتح فيه شنو ثقبة وفتح فيه شباك، هو تصرف في جداره لا أكثر، فلا هو تصرف في الطريق حتى يمنع منه على أساس أنه تصرف في الطريق الذي هو لهؤلاء مختص بهؤلاء، ولا هو موجب لمزاحمة المستطرقين في هذا الطريق، فتح كوة لا يزاحم الاستطراق كما هو واضح، فلا هو يزاحم الاستطراق، لا هو يمنع هؤلاء من أن يستفيدوا من حقهم الطبيعي في الاستطراق في هذه الدريبة، ولا هو تصرف في الطريق، لأن شنو الوجه المانع من ماذا؟ من هذا أن يفتح كوة ويفتح شنو شباك في الحال، لا وجه للمنع في الحقيقة. ثم يقول وأما فتح باب لا للاستطراق، سابقا تكلم عن فتح باب للاستطراق ومنع منه، أما فتح باب لا للاستطراق بل لمجرد دخول الهواء أو الاستطاعة فلا يخلو عن إشكال، ويقول أن هذا لا يخلو عن إشكال فتح هذا، والإشكال حده يكون بشنو المصالح، فلا بد المصالح فيما بينهم اتفقون على شيء معين. طبعا هذا الإشكال سيف الوسيلة هو ذكر بها النص، هذا يقول لا يخلو من إشكال، وفي المقابل هناك من منع من ذلك، مو إشكال، لا منع من ماذا؟ فأثبت عدم الجواز أنه لا يجوز له أن يفتح بابا لا لغرض الاستطراق. من هو الذي لا يجوز له؟ من له جدار على الدريبة فقط، هذا لا يجوز له أن يفتح باب لا لغرض الاستطراق ولا لغرض التهوية مثلا، صرح بالمنع الشيخ الطوسي في المبسوط، المحقق صرح بالمنع في الشرايع، علامة في بعض كتبه صرح بالمنع، الشهيد الأول في الدروس، الشهيد الثاني في المسالك وغيرهم صرحوا بالمنع من فتح باب لا لغرض الاستطراق وإنما لغرض التهوية مثلا على هذه الدريبة، منعوه من ذلك، كما منعوه من أن يفتح بابا للاستطراق منعوه أيضا من أن يفتح بابا لا لغرض الاستطراق. في كلمات هؤلاء المانعين علل المانع بدفع الشبهة، قالوا بأنه نمنعه لئلا تقع شبهة، هذا تعبير المنع لأجل ألا تكون هناك شبهة، مقصودهم بالشبهة هو هذا أن فتح الباب بالنتيجة هو شئنا ما بينه ويعتبر علامة من دون النظر للخصوصيات، يعتبر علامة على وجود حق في الشنا في الاستطراق في تلك الدريبة. باب مطل يملك بيتا ولها باب مطل علامة على الدريبة، فهو مورد للشبهة، مورد للاشتباه، خصوصا بعد مرور السنين الطويلة وغياب شهود الحال وشهود القضية. ماتوا بعد سنين طويلة ينقرضون يروحون جيل جديد، الجيل الجديد ماذا يرى؟ يرى بابا مفتوحا على هذه الدريبة، فسوف راح يترتب على ذلك ثبوت حق لصاحب تلك الدار في الاستطراق في هذه الدريبة، بحيث يكون حاله حال أصحاب الدور الأخرى. هذه الشبهة تحصل نتيجة شنو؟ أن نجوز لهذا أن يفتح شنو؟ بابا مطلة على تلك الدريبة، فمنعا من حدوث الشبهة، منعا لهذا الشيء الذي يعتبره هو فساد، منعا لهذا الفساد نمنعه من ماذا؟ من أن يفتح بابا مطلة على الدرب ولو لا لغرض الاستطراق. هكذا علل المنع في كلماتهم. القول الثالث هو الجواز، أنه يجوز فتح، يجوز لأن يفتح باب لا لغرض الاستطراق. نعم، القائل بالجواز ذكر بأنه على أصحاب الدريبة، أصحاب الدريبة أن يحكموا سند الملكية، أن يحكموا سند الملكية. ومقصوده شنو يعني؟ مقصوده لدفع هذه الشبهة. يجوز أن يفتح، خلي يفتح باب وتجي هاي الشبهة، احتمال أنه بالمستقبل راح يقول أنا صاحب حق صار في هذه الدريبة، يقول أصحاب الدريبة هل يحكموا توثيق يوثقوا أن هذه الدريبة لهم لا لغيرهم، وثقوها بشكل ما. تحكيم سند الملكية لهذه الشبهة بناء على الملكية، يحكم سند ملكية هذه الدريبة وهذا الطريق المسدود لهؤلاء ما عدا هذا الشخص الذي يملك جدارا على هذه الدريبة، وبهذا تدفع الشبهة، وبهذا لا تقع شبهة ولا يقع فساد. عليهم أن يفعلوا ذلك. هذا هو القول الثالث وهو الجواز بهذا الشكل. عرفنا ما هو المقصود بالشبهة كما بينا، مقصود بالشبهة هو هذا في الحقيقة. يبدو الأقرب من هاي الأقوال هو الجواز، هو الجواز باعتبار أن فتح الباب وحده هذا ليس مبرر للمانع. لماذا ما يفتح؟ لا لغرض الاستطراق كما هو المفروض في مع الكلام. فتح الباب لا يعد تصرفا في ماذا؟ في الطريق. لا يعد تصرف، ما هو تصرف في جداره، في بيته، في ملكه، تصرف في ملكه ففتح بابا، فهو لا يعد تصرفا في الطريق. حتى نمنعه على أساس أنه تصرف في الطريق، هذا واحد. كما أنه ليس للاستطراق بحسب الفارق، حتى نقول بأنه يكون منافيا للاختصاص الثابت لغيره ممن يملك دارا على تلك الطريق، كما قلنا في ماذا؟ فيما إذا فتح بابا لغرض الاستطراق قلنا ممنوع منه. لماذا؟ لأنه ينافي الاختصاص حرفا، هذا ليس لغرض الاستطراق، فإذا لا يمكن أيضا أن نمنعه من ذلك باعتبار منافاته للاختصاص ومنافاته لحقهم في ماذا؟ في هذا الطريق، وكون الطريق لهم. لا يريد أن يستطرق في هذا، فقط فتح الباب لغرض التهوية كما هو المفروض في المقام. ومن هنا نسأل بأنه ما هو الوجه في المنع؟ شنو الوجه في منع هذا من أن يفتح بابا لا لغرض الاستطراق؟ مجرد احتمال حصول الشبهة في المستقبل وبمرور الأيام، هذا ما يبرر المنع، ليس مبررا لأن نمنع هذا من أن يتصرف في ملكه، هذا تصرف في ملكه، مجرد أنه احتمال أن تحصل شبهة في المستقبل الآن قلنا بأنه الشبه يمكن منع حصوله بالتوثيق وتحكيم سند الملكية كما يقول القائل بالجواز، أليس مبررا للمانع مجرد احتمال أن تقع ماذا شبهة في المستقبل وبمرور الأيام؟ ويؤيد نقول يؤيد القول بالجواز في المقام ما ذكر العلامة في التذكرة. العلامة إيش يقول؟ بأنه أن هذا الشخص لو رفع جميع الجدار، بيت جدار مطل على الحائط، رفع هذا الجدار، رفع فقط رفع هذا الجدار، أكو أحد منها؟ ولا يتخيل، لا يتصور ماذا منعه من رفع جداره جميع الجدار. فحينئذ لن يمكن كما في عبارته من رفع بعضه فهو أولى، تمكين من رفع الأول أو أولى، يعني عدم منع تمكين من أن يرفع جميع الجدار الأولى منه ماذا؟ أن يمكنه من رفع بعض الجدار، يعني من مقدار شنو؟ الباب، من مقدار الباب، يعني يفتح بابا. فهذا التأييد يمكن واحد يتأمل به باعتبار أنه الكلام مو في رفع الجدار، أنه في فتح الباب، كلام هذا هي المشكلة في فتح الباب. يرفع جدار أصلا ماكو شبهة، شبهة ماكو أصلا، بس تبقى شبهة، ما عندنا باب مطلع عليه من على الدريبة، لكن أن يفتح بابا مطلة على الدريبة هذا هو الكلام، ويفتح هاي الباب ويسدها وكذا، هذا الكلام فيه. فمن الذي نقول بأنه إذا رفع الجدار لا يمنع منه؟ فلا بد إذا رفع الجزء من الجدار ونصب فيه بابا أيضا هذا أولى بعدم المنع. لا، الأولوية ما هو ممنوعة باعتبار أن هذا فيه باب وهناك ليس فيه باب. وهكذا ما قيل في مقام التأييد من أنه لو هدم الجدار ولم يضع عليه بابا، ما وضع عليه باب، هذا لا ينبغي الإشكال في جوازه لغرض التهوية. هدم الجدار ولم يضع بابا لغرض التهوية، هذا لا إشكال في جوازه ولا ينبغي الإشكال في جوازه. وضع الباب وحده شنو يأثر في ماذا؟ يوجب ماذا؟ لماذا يوجب المانع؟ هو يهدم الجدار، هذا ليس فيه إشكال لغرض التهوية. يضع باب على هذا الشيء الذي هدمه، هذا وضع الباب هل يوجب المانع؟ هل يكون موجبا للمانع؟ هذا يقول بأنه لا يكون موجبا وضع الباب المانع للمانع. هذه مؤيدات فقط ولا يمكن التأمل فيها. العمدة هو هذا، أن هذا لم يصنع شيئا بحيث يكون موجبا لمنعه من ماذا؟ مما فعله، هو تصرف في ملكه ففتح بابا لا لغرض الاستطراق. قضية مهمة جدا، وعندهم تعبيرات الفقهاء يقول خصوصا إذا ما فرضنا أنه هو سمر هذه الجدار، هذه الباب سمرها بحيث يقع غير قابل علما شنو أن تنفتح، بس شلون صرت تهوية إذا سمرها؟ ما أدري، لابد أنه فد شكل من الأشكال، خصوصا إذا سمرها فإذا ماكو موجب لمنعه، لأنه لم يتصرف لا في الطريق ولا فعل فعلا مزاحما للاستطراق في هذا الطريق، ولا مانعا من هؤلاء من أن يستفيدوا من هذا الحق، فلماذا يمنع من ذلك؟ وهذه الشبهة التي فرضت وقد تحصل هي أولا لا تصلح للمنع هذا، ومضافا إلى ما قلناه من أنه يمكن المنع من حصول هذه الشبهة عن طريق ماذا؟ عن طريق الاستيثاق وتحكيم سند الملكية. إلا اللهم يقال بشيء واحد، أن يقال لا بأنه مجرد فتح الباب على الطريق ويعد تصرف شنو في الطريق، كما ذكرنا هذا الاحتمال سابقا، أصلا يعد تصرف الطريق عرفا، يعد تصرف الطريق أن يفتح بابا على هذا الطريق المسدود وهو لا يملك بابا إليها، هذا يعد تصرفا في ذلك الطريق ولو لم يكن لغرض الاستغراق، يعد تصرفا. إذا قلنا حينئذ المنع يكون متجها، هذه مسألة 752. تقول هذه المسألة يجوز لكل من أصحاب الدريبة الجلوس فيها والاستطراق والتردد منها إلى داره بنفسه وعائلته ودوابه وكل ما يتعلق بشؤونه من دون إذن باقي الشركاء. هو هذا واحد أحد أصحاب الدريبة، ما يحتاج الآن يستأذن في هذه الأفعال أن يستأذن باقي الشركاء، وإن كان فيهم القصر ومن دون رعاية المساواة معهم، ولا يراعي المساواة معهم، لأن يعني هو يصرف بمقدار ما هم يصرفون، قد يتصرف في هذه الأمور أزيد مما يتصرف الباقون. كل هذه غير معتبرة، رعاية المساواة غير معتبرة، أن لا يكون فيهم قصر غير معتبر، كل هذا جائز لواحد من الشركاء أن يتصرف، لكن بمثل هذه التصرفات التي ذكرها يجلس في الدريبة، شنو؟ يتردد على الدريبة هو وعائلته ودوابه وكل ما يتعلق بشؤونه، يستطرق في الدليل. هذه الأمور لا أشكال في ثبوتها لكل واحد من الشركاء بلا حاجة إلى أخذ الإذن من سائر الشركاء. هذه بناء على ما تقدم، ما هو الصحيح من أنه ما كم ملك الدريبة، لعله واضح هذا يصير، ما أحد يملك أي دريبة، ليست مملوكة لأحد، خرج هو تصرف فيها وله حق في هذه الدريبة تصرف فيها، طبعا بشرط أن لا يكون هذا التصرف مزاحما علما لاستطراق الباقين بهذا الشرط. فتصرف تصرفا ليس مزاحما لاستطراق الباقين، ظهر أنه لا مانع منه، لأن ما في الشيء يوجب المنع من ذلك بعد كونه هو أيضا صاحب حق في هذه الدريبة، وهو أحد من تختص بهم الدريبة، يتصرف بهذا التصرف، وهي ليست ملكا للباقين، ليست ملكا لأحد، ويتصرف فيها، لا مانع من ذلك، بهذا المقدار من التصرف لا مانع منه إذا لم يكن مزاحما لحق الباقين. وأما عن القول بالملك، هي مملوكة للجميع، وسبق أن السيد الماتن قال بناء على الملكية، وقال بأنها هي بحكم الأموال المشتركة، فلا بد من تطبيق أحكام الأموال المشتركة عليها، ومن أوضح أحكام الأموال المشتركة هي أنه لا يجوز لأحد الشركاء أن يتصرف في هذه المال المشترك إلا بعد موافقة الجميع وبعد أخذ الإذن من شنو؟ من الجميع. شلون هنا يقول بأنه يجوز له أن يتصرف من دون أخذ الإذن من باقي الشركاء؟ ظاهر أن السيد الماتن يعني مو غافل عن هذا، مو غافل عن أنه هو حكم قبل قليل بماذا؟ بأنها من الأموال المشتركة، لكن يقول هذه التصرفات اللي قيدها بهذا الشكل هي فقط شنو اللي ذكر؟ جلوس، استطراق، تردد هو وما يتبعه، هذا فقط. هذا يمكن أن يكون الدليل أدى على جواز هذه الأمور ولو من دوني بلا حاجة إلى أخذ الإذن من الباقين، هو السيرة. السيرة، السيرة لا إشكال في أنها منعقدة على ماذا؟ على جواز هذه الأمور. أصحاب الدريبة بإمكان أن يجلس في الدريبة، سأحنا غير أصحاب الدريبة قلنا بأنه يجوز له أن يجلس، لكن هذا من أصحاب الدريبة وهي يشترك فيه، سيرة قائمة على أنه يجلسون في هذه الطريق ويترددون ويستطرقون، شو نسوي؟ يستطرق، لكن ما يستطرق وحده، هو دوابه هو عائلته هو كذا، شيء طبيعي. فالسيرة قائمة على ماذا؟ على فعل هذه الأشياء بالنسبة إلى من يكون من أصحاب هذه الدريبة. هذه السيرة هي التي تدل على جواز هذه الأمور، أما ما عدا هذه الأمور، ما هو أكثر من هذه الأمور، الظاهر أنه نطبق أحكام الأموال المشتركة عليها. وسيأتي الحديث عن فعلا كلامه في هذه التصرفات التي تقتصر على هذا المقدار. فيكون الاستدلال بالسيرة تاما في المقام وهو الذي يدل على جواز هذه الأمور حتى إذا قلنا بالملكية. مسألة 754، هذا وإن كان فيهم القصة مسألة 52، وإن كان فيهم القصة ومن دون رعاية المساومات كله باعتبار السيرة، السيرة منعقدة على أن يتصرفون فيها بهذه التصرفات من دون ملاحظة ماذا؟ أن هذا المالك فيه قصر أو شنو؟ أو ليس قصر، أن صاحب الدور من القصر أو ليس قصر. مسألة 753، قال يجوز لكل أحد الانتفاع من الشوارع والطرق العامة، سأجعل الطرق النافذة خلص من الدريفة. يجوز لكل أحد الانتفاع من الشوارع والطرق العامة كالجلوس أو النوم أو الصلاة أو البيع أو الشراء، خلي في البسطية ويبيع في الشوارع العامة، ما لم يكن مزاحما للمستطرقين. في فرض عدم المزاحمة لا إشكال في أنه يجوز الانتفاع بالشوارع العامة والطرق النافذة ما لم يكن مزاحما للمستطرقين، وليس لأحد منعه من ذلك. لا يجوز لشخص أن يمنعه من ذلك، شنو حقه في أن يمنعه؟ ليس له منعه من ذلك. وإزعاجه كما أنه ليس لأحد مزاحمته في قدر ما يحتاج إليه لوضع متاعه ووقوف المعاملين ونحو ذلك، ما يقدر يزاحمه في ماذا؟ في مقدار ما يحتاج حتى يعرض بضاعته وحتى يقف المشترين منه يقفون لكي يشتروا منه، ليس لأحد منعه من ذلك. هذا هم دليل لعله واضح، هذا الطريق العام النافذ ليس ملكا لأحد ولا هو مختص بجماعة وجماعة. الدريبة أكو اختصاص بها لأصحاب الدور، لكن هذا الشارع العام لا هو ملك لأحد ولا هو مختص بأحد، فهو من المباحات. الممنوع منه هو فما لا مزاحمة المستطرقين، مهم هذا أن لا تزاحم المستطرقين، لأن هذا الطريق وضع كما قلنا للاستطراق، فكل شيء يكون مزاحما لاستطراق المستطرقين هذا يمنع منه، أما ما لا يكون مزاحما لذلك فلا مانع منه باعتبار أنه ليس ملكا لأحد ولا هو مختص بأحد هذا الطريق العام، حتى نمنع من ماذا؟ من التصرفات بهذا الشكل فيه. فيجوز لكل أحد أن يتصرف فيه بهذه التصرفات، يخلي له بسطية ويقعد في الشارع العام ويبيع، ماكو مشكلة به، وليس من حق أحد أن يمنعه، لأن هذا الحق من جاء؟ هذا شخصي منه، وهذا حال 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 هذا، يعني بعبارة أخرى هاي من سبقه هاي تجي هنا، سابقه جو سبق، استفاد من هذا المكان، استفاد من هذا المكان، جلس فيه وأخذ مثلا يعرض بضاعته، فهو سابق له حق في هذا المكان. الشخص الآخر غير السابق ليس له منع ماذا؟ منع سابق، أن الحق ثبت بالسابق، ولا إشكال في أن الحق يثبت بالسابق في ماذا؟ في هذه المشتركات العامة، فليس لأحد منعه من ذلك بالمقدار الذي يحتاجه لعملية البيع كما ذكر في المتن. هذا مضافا إلى السيرة، يعني السيرة هم لا إشكال في أنها منعقدة على هذه التصرفات، يتصرفون هذه التصرف في الشوارع العامة، من يبيع ويسارع؟ كل واحد عنده دكان يقعد بالشارع يجلسون بالشوارع ويبيعون ويجلسون وينامون ويفعلون ما يشاءون في هذا الشوارع، بس بشرط أن لا يكون شيء مزاحم لهذا الشارع. مسألة 754، قال إذا جلس أحد في موضع من الطريق، يعني سبق غيره في الجلوس في هذا الموضع من الطريق العام، ثم قام عنه، جلس فيه ثم قام عنه، يقول تفصيل فإن كان جلوسه جلوس استراحة ونحوها بطل حقه. شو وقت بطل حقه؟ بعد أن شنو؟ بعد أن قام. بعد أن قام يبطل حقه في هذا المكان، يعني يجوز لغيره أن شنو؟ أن يستنفع، يعني أن ينتفع من هذا المكان ويجلس فيه. هذا يبطل حقه بقيامه، يبطل حقه بقيامه، يبطل حقه باعتبار أن هذا هو جلس لغرض الاستراحة. ومفروض أنه شنو؟ أنه يعني استنفى الغرض، الغرض تحقق، جلس الاستراحة ثم قام، فالغرض تحقق من الجلوس. سهل نسميه إعراض، ما نسميه إعراض؟ وإذا سميناه إعراض كان إعراضا عنه واضح، يسقط حقه بالإعراض، يسقط هذا الحق لماذا؟ بالإعراض، إذا أعرض عنه. بالنتيجة هو استنفد الغرض من ماذا؟ تحقق الغرض من الجلوس له، لأنه جلس لغرض الاستراحة واستراح وقام من ذلك، حينئذ لابد أن نلتزم بسقوط شنو؟ بسقوط حقه. بعبارة أخرى أن ثبوت الحق له أكثر من هذا المقدار هو مع الشك، مو واضح. أن يثبت الحق لهذا أكثر من هذا المقدار، يعني يثبت له الحق حتى بعد استيفاء غرضه من الاستفادة من هذا المكان، حتى بعد استيفاء غرضه يثبت له هذا الحق، هذا مو واضح أن يثبت له الحق أكثر من هذا المقدار. فأصل ثبوت الحق له بعد استيفاء غرضه هو محل تأمل، على أنه حتى لو فرضنا بأنه ليس محل تأمل نقول ماذا؟ بأنه هذا يسقط باعتبار أنه عندما قام وبعد استيفاء الغرض هذا يعتبر إعراض عن هذا الحق، فيجوز لغيره أن يتصرف في هذا المكان. وقت انتهى، وصلى الله على محمد.